بعد أن بين الإمام قدس سره فوائد القوة الغضبية، بدأ بشرح المفاسد المتولدة عن الإفراط في الغضب، وذلك بقوله:
إذا كانت حال التفريط ونقص الاعتدال من الصفات المذمومة التي تؤدي إلى كثير من المفاسد التي ذكرنا بعضها، كذلك هي حال الإفراط وتجاوز حد الاعتدال، فهي أيضا تعد من الصفات المذمومة التي تقود إلى مفاسد كثيرة. ويكفي لتبيان مفاسد هذه الحال ذكر هذا الحديث الشريف الوارد في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. فقد يصل الغضب بالإنسان إلى حد الارتداد عن دين الله وإطفاء نور الإيمان، بحيث أن ظلام الغضب وناره تحرق الحقائق الحقة، بل قد يصل الأمر إلى الكفر الجحودي الذي نتيجته الهلاك الأبدي. ثم ينتبه على نفسه بعد فوات الأوان، وحين لا ينفع الندم، ويمكن أن تكون نار الغضب جمرة الشيطان التي وردت في كلام الإمام الباقر عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان توقد في قلب ابن آدم، صورتها في ذلك العالم صورة نار الغضب الإلهي، كما ورد عنه عليه السلام في حديث شريف رواه صاحب الكافي مكتوب في التوراة فيما ناجى الله عز وجل موسى: يا موسى، أمسك غضبك عمن ملكتك عليه، أكف عنك غضبي. ولا شك في أنه ليست هناك نار أشد من نار غضب الله عذابا. وقد جاء في كتاب الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: أي الأشياء أشد؟ قال: أشد الأشياء غضب الله عز وجل. قالوا: بما نتقي غضب الله؟ قال: بأن لا تغضبوا. وهكذا يتضح أن غضب الله من أصعب الأمور وأشدها، وأن نار غضبه أشد إحراقا، وصورة الغضب للإنسان في هذه الدنيا هي صورة نار غضب الله في العالم الآخر. وكما أن الغضب يظهر من القلب، فلعل نار الغضب الإلهي الذي يكون مبدأه الغضب وسائر الرذائل القلبية الأخرى تنبعث من باطن القلب وتسري إلى الظاهر، وتخرج ألسنة نيرانها المؤلمة من الأعضاء الظاهرية مثل العين والأذن واللسان وغيرها، بل إن هذه الأعضاء تكون أبوابا تنفتح على جهنم، فتحيط نار جهنم بالأعمال والآثار الجسمية التي في ظاهر جسد الإنسان لتتجه إلى باطنه، فيقع الإنسان في العذاب والشدة بين جهنمين، أحدهما يبرز من باطن القلب ويدخل ألسنة لهيبها بواسطة أم الدماغ إلى عالم الجسم، وثانيهما صورة قبائح الأعمال وتجسم الأفعال، حيث تتصاعد نيرانها من الظاهر إلى الباطن، والله سبحانه وتعالى يعلم مدى هذا الضغط وهذا العذاب، إنه غير الاحتراق وغير الانصهار. أتظن أن إحاطة جهنم تشبه هذه الإحاطات التي تتصورها؟ إن الإحاطة هنا إنما تكون بظاهر السطح فقط، أما الإحاطة هناك فتكون بالظاهر وبالباطن، بالسطوح وبالأعماق، وإذا أصبحت صورة الغضب عند الإنسان صفة راسخة لا سمح الله، وصورة الغضب آخر مراحل الرسوخ، كانت المصيبة أعظم، وأصبح للإنسان في البرزخ ويوم القيامة صورة السباع، السباع التي لا شبيه لها في الدنيا، وذلك لأن سبوعية الإنسان وهو في حالة الغضب لا يمكن مقارنتها بسبوعية أي حيوان آخر من الحيوانات. وكما أن الإنسان في حالة كماله أعجوبة الدهر ولم تجد له نظيرا، كذلك في حال نقصه واتصافه بالرذائل وبالصفات الخسيسة لن تجد بين الكائنات من يقف معه في ميزان المقارنة. لقد وصفهم الله بقوله: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ووصف قلوبهم فقال: فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
وفي إشارة إلى بعض المعاصي التي يرتكبها الإنسان بسبب الغضب يقول قدس سره:
هذا الذي مر بك كان جانبا من مفاسد نار الغضب الحارقة، إذا لم يستتبع الغضب معاص أخرى بل بقي نارا داخلية مظلمة تتعقد في الباطن وتنجس وتختنق فتطفئ نور الإيمان، كالنار المشتعلة التي يخالطها الدخان الأسود الذي يغشى النور فيطفئه. ولكن ذلك أمر بعيد، بل قد يكون من الأمور المستحيلة أن يكون الإنسان في حال غضب شديد مستعرة ناره ثم يمتنع عن ارتكاب معاص وموبقات مهلكة أخرى. فكثيرا ما يؤدي الغضب المستعر وهذه الجمرة الشيطانية الملعونة في مدة دقيقة واحدة إلى إلقاء الإنسان في هاوية الهلاك والعدم، كأن يسب الأنبياء والمقدسات والعياذ بالله، أو يقتل نفسا بريئة مظلومة، أو يهتك الحرمات فيخسر الدنيا والآخرة، كما جاء في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث له: كان أبي يقول: أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة. لقد وقعت أفظع الفتن وارتكبت أفجع الأعمال بسبب الغضب واشتعال ناره المحرقة، وعلى الإنسان وهو سليم النفس أن يكون على حذر كثير من حال غضبه، وإذا كان يعرف من نفسه حدوث حالات الغضب عليه في أثناء هدوئه النفسي أن يعالجها وأن يفكر في مبادئها وفي مفاسدها عند اشتدادها وآثارها ونتائجها في النهاية، لعله يصل إلى معرفة طريق لإنقاذ نفسه. فليفكر في أن هذه الغريزة التي وهبها الله تعالى إياه لحفظ نظام الظاهر والباطن وعالم الغيب والشهادة، إذا استخدمها لغير تلك الأهداف وبخلاف ما يريد الله سبحانه وضد المقاصد الإلهية، فما مدى خيانته؟ وما هي العقوبات التي يستحقها؟ وكم هو ظلوم جهول؟ لأنه لم يصن أمانة الحق تعالى، بل استعملها في العداوات والمخاصمات. إن امرئا هذا شأنه لا يمكن أن يأمن الغضب الإلهي.